الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وما نزال في باب الاستعاذة بالله. قرأنا حديث عبد الله بن عمر، والدرس الماضي قرأنا حديث عقبة بن عامر، ذكرنا الإسناد فقط، ونقرأ اليوم المتن مع باقي الروايات التي ذكرها الشيخ رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن. قلنا: من أبو عبد الرحمن؟ نعم، عبد الله بن يزيد المقرئ، عبد الله بن يزيد المقرئ. نعم. قال: حدثنا حيوة وهو ابن شريح المصري، وابن لهيعة، وابن لهيعة ما اسمه؟ عبد الله ابن لهيعة، له أخ، قلنا ما اسم أخيه؟ نعم، عيسى، وهو أيضا عيسى ضعيف. وابن لهيعة تقدم أن أظهر الأقوال، الله أعلم، أن رواية العبادلة عنهم أحسن من رواية غيره، بل يعني كما صرح بعضهم أنها صحيحة عنهم. قال: سمعنا يزيد بن أبي حبيب يقول: حدثني أبو عمران أنه سمع عقبة بن عامر يقول رضي الله عنه: تعلقت بقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أقرئني سورة هود وسورة يوسف. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة بن عامر، إنك لم تقرأ سورة أحب إلى الله عز وجل ولا أبلغ عنده من قل أعوذ برب الفلق. قال يزيد: لم يكن أبو عمران يدعها، وكان لا يزال يقرأها في صلاة المغرب. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران به. قال الشيخ: هذا حديث صحيح، وقد أخرجه النسائي رحمه الله. فقال: أخبرنا قتيبة. من قتيبة هنا؟ هو ابن سعيد أبو رجاء البغلاني. قال الفرهياني رحمه الله كما تقدم: لم يبق أحد من الكبار إلا وأخذ عنهم، وذكرنا شيئا من ترجمته وكيف آذاه المبتدعة حتى أخرجوه من بلخ وسار إلى قرية بغلان. قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت، فقيه إمام. يقول يحيى بن بكير عن الليث: كان فقيه البدن، عربي اللسان، يحسن القرآن والنحو، ويحفظ الشعر والحديث حسن المذاكرة، بمعنى أنه كان جامعا رحمة الله عليه، جمع بين الفقه والقرآن واللغة والحديث والشعر، وهو أحد الأئمة، حتى يقول الشافعي رحمه الله: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. قال الشافعي: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. وهذا يبين لنا إخواني في الله إيش؟ أن من فضل الله على العالم أن ييسر له طلاب ينشرون علمه، من فضل الله على العالم أن ييسر له طلبة يبثون علمه في الأقطار وينشرون علمه في الأمصار، فيكون ذلك سببا لانتشار علمه وحصول الخير بما عنده، مما فتح الله عليه. الشعبي يقول لإبراهيم النخعي ماذا؟ أنا أفقه منك حيا وأنت أفقه مني ميتا. الشعبي يقول لإبراهيم النخعي أنا أفقه منك حيا وأنت أفقه مني ميتا. فقال لماذا؟ قال لأن لك أصحابي أخذون عنك، يعني لك أصحابي أخذون علم عنك، فإذا ما مات نشر أصحابه علمه فاستمر، بخلاف ما إذا كان العالم ما عنده من يأخذ عنه العلم، فربما يموت ويموت العلم معه. والليث هو أثبت الناس في سعيد بن أبي سعيد المقبري، أثبت الناس في سعيد بن أبي سعيد المقبري هو الليث بن سعد، وهو من أوثق الناس في أبي الزبير، من أوثق الناس في أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس. فإذا رأيت حديثا فيه الليث عن أبي الزبير فإنه حديث صحيح، حتى لو رواه بالعنعنة، حتى لو رواه بالعنعنة خارج الصحيح، فإن عنعنة الليث عن أبي الزبير مقبولة، لأنه قال لأبي الزبير علم لي الأحاديث التي سمعتها من جابر من الأحاديث التي لم تسمعها، فعلم له ذلك، علم له الأحاديث التي سمعها. وقد ذكر هذا ابن حزم رحمه الله في قصة حصلت لي الليث مع أبي الزبير. والليث كما تعلمون أحد مفاتيح الخير في بلاد مصر، فقد كان أهل مصر ينتقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث بن سعد، فحدثهم بفضائله فكفوا عنه، حدثهم بفضائل هذا الصحابي الجليل فكفوا عنه، كما أن أهل حمص كانوا ينتقصون عليا حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش، فحدثهم بفضائل علي فكفوا عنهم. هذا يبين أن من العلماء من يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ويعني سبحان الله كما تلاحظون أن من سنة الله في عباده أن مثلا طالب العلم إذا احترم مشائخه وأجلهم ييسر الله له ماذا؟ من يحترمه ومن يقله ومن يعرف له مكانته. يعني تقدم علينا أمس أن الليث بن سعد ماذا قال في يزيد بن أبي حبيب؟ ماذا قال الليث في يزيد بن أبي حبيب؟ ها؟ أحسنت، يزيد سيدنا وإمامنا، يزيد سيدنا وإمامنا. أيضا العلاء بن كثير من طلابه، من طلاب الليث، ويقول الليث بن سعد سيدنا وإمامنا وعالمنا، سيدنا وإمامنا وعالمنا. فالجزاء من جنس العمل كما هو معروف ومعلوم. والليث فضائله كثيرة، وله ولد محدث اسمه شعيب، له ولد محدث اسمه شعيب، وشعيب له ولدان عبد الملك وسليمان، عبد الملك وسليمان، كثيرا تجد في صحيح مسلم حدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني سورة هود، أقرئني سورة يوسف، فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله عز وجل من قل أعوذ برب الفلق. وقال الإمام النسائي رحمه الله أيضا أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف، فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. عقبة رضي الله عنه يقول في هذه الروايات اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، تعلقت بقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، وهذا كان في سفر من أسفاره كما بين ذلك الروايات، وأن هذا كان في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، كان في طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة، قال فقلت أقرئني سورة يوسف، أقرئني سورة هود، فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله عز وجل من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. في الرواية الأولى عند أحمد إنك لم تقرأ سورة أحب الله عز وجل ولا أبلغ عنده. يقول الشراح معنى هذا أنك لا تقرأ بشيء أعظم في باب الاستعاذة، في باب الاستعاذة من هاتين السورتين. قال لما جاء عند النساء ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما، حتى لا يتنافى هذا مع ما جاء في أفضلية إيش؟ فاتحة الكتاب وآية الكرسي. قد يقول قال يعني أعظم سورة في القرآن هي ماذا؟ الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. طيب فكيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم إنك لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله عز وجل من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس؟ نقول لن تقرأ شيئا أبلغ من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني في باب الاستعاذة. يقول صاحب المفاتيح في شرح المصابيح لن تقرأ سورة أبلغ وأتم في التعوذ مثل قل أعوذ بربي الفلق. وهذا يقول الطيبي، الطيبي يقول لن تقرأ شيئا أبلغ، قال بيان لتقييد السؤال المطلق، أي أقرأ سورة هود وسورة يوسف لدفع السوء عني. لما قال يا رسول الله أقرئني سورة هود أقرئني سورة يوسف لدفع السوء عنهم. والظاهر والله أعلم أن عقبة ذكر سورة هود وسورة يوسف لما فيهما من دفع الله عن أنبيائه، كيد الكائدين وتآمر المتآمرين، وكيف أن الله حفظهم ونجاهم. فقال أقرئني سورة هود وسورة يوسف، يقول طيب كما سمعتم سورة هود وسورة يوسف لدفع السوء عني. فقال لن تقرأ شيئا أبلغ لدفع السوء من هاتين السورتين. قال ويؤيد قوله في حديث عقبة ما تعوذ متعوذ بمثلهما. إذن نقول إنك لن تقرأ سورة أو لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ بالناس، هذا مخصوص مقيد بباب الاستعاذة جمعا بين الأحاديث. فمن أعظم ما يتعوذ بهما المتعوذ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بهما، يقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ولهذا تقرأ هذه السور بعد الصلوات، وتقرأ كذلك بعد الفجر وبعد المغرب في الأذكار، في أذكار الصباح، في أذكار المساء، ويقرأهما الإنسان عند نومه وينفث ويمسح على جسده لما فيهما من التعوذ بالله عز وجل ولعظيم نفعهما. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر نزل جبريل وقرأ هاتين السورتين ففك الله عقد السحر عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تلاحظون يعني في الإسناد حيوة بن شريح بن لهيعة، يزيد بن أبي حبيب، أبو عمران، وهكذا أيضا الإسناد الثاني من الليث إلى عقبة، كله إسناد مصري، كله إسناد مصري. أما قتيبة فتقدم أنه بغلاني. طبعا من اللطائف عن المصريين والطرائف ما ذكره أبو طاهر السلفي في معجم السفر، ونقله عن أبي الرضا زيد بن جعفر بن إبراهيم، قال دخلت بغداد مع عبد الرحمن بن تقي الشواي، وهو مصري أيضا، كلاهما مصري. قال فدخلت مع عبد الرحمن بن تقي الشواي، فلما وصلنا بغداد اشترينا نعالا من تاجر مصري، ف فقال لنا هذا التاجر: انتبها لنعالكما، خاصة في المساجد، أن على عادة الغريب يعني أنه في تلك الأزمان كان ينزل المسجد سواء كان ينام يأكل في المسجد، فانتبها لنعالكما. فعبد الرحمن بن تقي هذا الشواي يقول لو لا تخف علينا، أبله مصر أشطر من شاطر بغداد، أبله مصر أبلغ أشطر من شاطر بغداد. والشاطر من هو؟ إيش المقصود بالشاطر؟ ها؟ نعم؟ أيوة، يعني كما نقول يعني السارق، يعني بعضهم يقول السارق، وقاطع الطريق أيضا يطلق عليه شاطر قاطع الطريق، وهكذا أيضا يقولون الرجل الخبيث الذي أعيا أهله وخبثهم. والمراد يعني في هذا الكلام يعني السارق الذي يسرق بحيلة. الرجل يقول لهم انتبهوا أنا جالس في بغداد، يعني لأنه مصري وشافهم مصريين، يعني رأهم مصريين. تعرف الرجل في السفر دائما إيش يتفاعل مع أهل بلده ويحرص على نصحهم، فيقول لهم انتبهوا لنعالكم. فعبد الرحمن بن تقي الشوي هذا يقول له ما عليك، عنه أبله مصر أشطر من شاطر بغداد. فحصل من أبي الرضا أنه قال افترقنا أنا وعبد الرحمن، فلقيه بعد ذلك قال له عبد الرحمن: أنا بعد ذلك اشتريت طعاما فدخلت المسجد فأكلت حتى شبعت، أكلت حتى شبعت. ولما كان يقول لصاحبه أبله مصر أشطر من شاطر بغداد، كان في واحد يسمعه خلف ظهره، فقال: أنا اشتريت طعام ودخلت المسجد وأكلت حتى شبعت ثم اضطجعت، ومن حرصي على النعال جعلتها في رجلي ونمت وهي في رجلي في قدمي، فلما اضطجعت رأيت رجلا دخل وصاح بعلى صوته ثم ذهب إلى ناحية من الجامع ورأيته يحفر كأنه يدفن شيئا وأنا مضطجع كأني نائم. وفجأة دخل ثان بعده يقول: ماذا فعلت؟ قال له: خبأت المئة دينار هنا. قال: مئة دينار بذلنا فيها أرواحنا تدفنها في هذا المكان وتضيعها وتعرضها للضياع؟ قال: من أين أعرضها للضياع؟ قال: هذا النائم، أما تخشى أن يكون قد رآك؟ قال: هو نائم غارق في نومه. قال: أبدا، قد يكون إنما يتناوم ويراك وأنت تدفن، فإذا خرجنا أخذها. قال: وتشاجر فيما بينهما. قال: أقول لك نائم، أقوم أوريك؟ فقام إلي أحدهما وحركني، قال: من طمعي في المال أريتهما أني نائم، لازم يخرج ويأخذ المال، أريتهما أني نائم، فرجع. فقال: ألم أقول لك نائم؟ قال: لا تصدقه، حرك النعل من رجلي. قال: حرك النعل. قال: فحرك النعل من رجلي فأريت أني نائم، فأخذهما، أخذ النعلي من رجلي، وقال لصاحبي: ألم أقول لك إنه نائم؟ وضرب على ظهره وخرج الاثنان. قمت أفتش ولا حصلت حاجة، كيف يعني ولا حصل شيء؟ فرجعت إلى صاحب المصري اللي بيع النعال، حكيت له بالقصة، قال: ألم أقول لك انتبه لنعالك وأنت تقول لي ماذا؟ إن أحمق مصر أبلغ أو أشطر من شاطر بغداد. قال: أنا تعجبت كيف تحيلوا علي وأخذوها وأنا أشوف، يعني ما تخبوها ولا شيء، أخذوها وأنا أنظر أخذها. فيعني هذا من الطرائف اللي ذكرها بعضهم عن المصريين. العجيب يعني في كلمة شاطر، كما سمعتم أنك عندما تقرأ في كتب اللغة تجد شاطر بهذا المعنى، أنه مثلا الخبيث الذي أعيا أهله وخبثه قاطع الطريق كذا، مع أن الذهبي في ترجمة أسامة بن زيد رضي الله عنهم في السير قال: كان خفيف الروح شاطرا شجاعا، فوصفه بهذا الوصف شاطرا. فالله أعلم، مع أن بعضهم ذكر ومنهم الشيخ بكر أبو زيد أن الشاطر عند الصوفية هو السابق المسرع إلى الله، الشاطر عند الصوفية هو السابق المسرع إلى الله،
حتى يقول يعني كأن العوام الآن عندما يقولون للطفل النبيه النجيب شاطر يقول يعني كأنه دخل عليهم هذا المعنى من ماذا معاني هذا المعنى الصوفي. فالله أعلم يعني من أن المراد بهذا. وكأن الذهبي والله أعلم ذكره باعتبار هذا المعنى يعني بشهرته أن معنى السابق المسرع إلى الله. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.